بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل البداء بالدرس نعلم بأن سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله ليس فيه دروس، يؤجل الدروس إلى الأسبوع الذي بعده مباشرة، لأنه حصل سفر عارض، فيكون إن شاء الله يوم السبت نستعرض الدروس، ما هو السبت القريب، السبت الذي بعده إن شاء الله. أما قوله رحمه الله: باب سجود السهو. السهو أي باب سجود السهو أي السجود الذي يكون سببه السهو، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. والسهو معناه النسيان والذهول، النسيان والذهول. والمراد السهو في الصلاة، السهو في الصلاة إذا نسي الإنسان وهو يصلي فزاد أو نقص أو شك، فهذا سبب سجود السهو، سببه زيادة في الصلاة ذهولا ونسيانا أو نقص من الصلاة أو شك حصل للمصلي، في هذه الأحوال يشرع له سجود السهو كما يأتي تفصيله. وأما السهو عن الصلاة فهذا قد توعد الله عليه بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة هو تضييعها، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة معناها أن الإنسان يصلي ولكنه لا يصلي على الصفة المطلوبة، كان يؤخرها عن وقتها أو يترك صلاة الجماعة من غير عذر، أو لا يطمئن في صلاته، فهو يصلي. ولهذا قال جل وعلا: فويل للمصلين، يسماهم مصلين ولكنهم لا يصلون على المطلوب الشرعي، بل يصلون على حسب أهوائهم. فهؤلاء توعدهم الله بالويل، لأنهم تساهلوا في الصلاة وتهاونوا بها وتلاعبوا بها، استحقوا هذا الوعيد. وأما السهو في الصلاة فإنه لا يكون من عمل الإنسان، وإنما هو شيء يطرأ عليه بغير اختياره، النسيان يحصل والذهول يحصل، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في الصلاة عدة مرات لأنه بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى في بعض المرات قال إني بشر أنسى كما تنسون. والحكمة في تنسيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة ووقوع السهو في الصلاة مع أنه أكمل الخلق خشية لله عز وجل، الحكمة بذلك من أجل أن يشرع للناس ما لا يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة. ففي سهوه صلى الله عليه وسلم مصلحة للأمة من أجل أن يشرع لهم ماذا يفعلون إذا حصل لهم السهو في الصلاة. والحكمة في سجود السهو في الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن كانت صلاته ناقصة فإن سجود السهو يجبرها، يجبر النقص الذي حصل فيها، وإن كانت صلاته تامة وحصل منه سهو فإنه ترغيم للشيطان، سجود السهو ترغيم للشيطان لأن سبب السهو سبب النسيان إنما هو من الشيطان. نعم.
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد،
هذه أسباب سجود السهو شرعا، زيادة في الصلاة سهوا أو النقصان منها سهوا أو حصول الشك والتردد فيها كما يأتي، هذه أسباب الأسباب الشرعية لسجود السهو. نعم.
لا في عمد
بالجملة، قال بالجملة يشرع لزيادة أو نقص أو شك في الجملة، يعني في بعض الأحوال لا في كل الأحوال، فما كل زيادة توجب سجود السهو ولا كل نقص يوجب سجود السهو ولا كل شك يوجب سجود السهو، وإنما هناك زيادة أو نقص أو شك هو الذي يوجب سجود السهو. وفرق بين قوله في الجملة وقوله بالجملة، فإذا قالوا بالجملة معناه في جميع الصور، وإذا قالوا في الجملة فإنه يكون في بعض الصور دون بعض. نعم.
لا في عمد
لا يشرع سجود السهو في تعمد الزيادة أو تعمد النقص أو تعمد تعمد الزيادة أو تعمد النقص، فإذا تعمد بطلت صلاته كما يعني، فلو زاد فيها عمدا أو نقص منها متعمدا بطلت صلاته. أما إذا حصل شيء منه سهوا هذا الذي يشرع له سجود السهو. قد حصل السهو من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كما في الأحاديث التي جاءت، فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، سلم من ركعتين من الرباعية سهوا، وقام ولم يتشهد التشهد الأول، وصلى خمسا بعض الأحيان صلى خمسا، هذه الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم، وفي كلها يشرع لأمته ما لا يفعلون لو حصل لهم ذلك. نعم.
في الفرض والنافلة
سجود السهو يشرع في الفريضة، صلاة الفريضة، وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة النافلة أيضا، لأنه إذا شرع في الفريضة في صلاة النافلة أولى، ولو سهى في النافلة صلاة الضحى أو تحية المسجد أو راتبة الرواتب التي مع الفرائض أو صلاة الليل حصل منه سهو في صلاة الليل أو حصل منه سهو في الوتر فإنه يسجد للسهو، وإن كانت هذه الصلوات مستحبة وليست واجبة. نعم. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟
الزيادة على قسمين، بدأ بالزيادة وذكرنا الأسباب ثلاثة، الزيادة أو النقص أو الشرك، بدأ بالأول وهو الزيادة. زيادة على قسمين، القسم الأول زيادة من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا، الزيادة من جنس الصلاة. والقسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة، كما لو تكلم جائزا أو ناسيا أو أكل أو شرب أو مشى، هذه زيادة من غير جنس الصلاة لكنه فعلها سهوا. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة
قيام القسم الأول، نعم،
قياما أو قعودا أو
ركوعا. ثم الزيادة أيضا، الزيادة أيضا تنقسم إلى زيادة فعلية وزيادة قولية، زيادة فعلية وزيادة قولية. الزيادة الفعلية تنقسم إلى قسمين، فعل من جنس الصلاة أو فعل من غير جنسها. نعم. والقولية أيضا تنقسم إلى قسمين، قولية مشروعة في الصلاة وقولية غير مشروعة في الصلاة. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له.
متى زاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام، لو قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام أو سجد أكثر من سجدتين أو ركع ركوعا زائدا، هذا من جنس الصلاة. إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة ولكن يسجد للسهو. نعم. أما إن كان عمدا، إن كان زاد في الصلاة فعلا من غير جنسها متعمدا فإنه يبطلها. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وإن
من الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، لو زاد ركعة، كما لو زاد في الفجر وقام إلى الثالثة أو زاد في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقام إلى ركعة زائدة، فهذه إن ذكر وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع وترك الزيادة ويسجد للسهو. وإن لم يعلم إلا بعد أن فرغ، بعد أن فرغ من الزيادة، مثلا قام إلى خامسة ولم يعلم حتى جلس للتشهد، جلس للتشهد أو ما درى حتى سلم النزال، فإنه يسجد للسهو ويرجع. نعم. أما لو استمر فيها، لو استمر في الزيادة ويعلم أنها زائدة ويعلم أنه ما يجوز له يستمر، بطل الصلاة. لو استمر في الزيادة الركعة الزائدة بعدما علم أنها زائدة وعلم الحكم أنه ما يجوز له الاستمرار، بطل الصلاة، لأنه زاد فيها متعمدا وغير هيئة الصلاة. أما لو استمر جاهلا أنها جاهلة أو جاهلا بالحكم، لأن بعض الناس يسمع أنه إذا قام إلى يوم التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع، بعض الناس يعمم هذا في الركعة الجاية، يقول إذا قمت وقفت قائما لا يجوز يرجع، وهذا خلط بين الحالتين. الزائدة يجب عليك الجلوس وعدم الاستمرار، ولو انك واقف، ولو انك شرعت بالقراءة، ولو انك ركعت ايضا، ما تستمر بالزيادة، بل تجلس في الحال وتكمل صلاتك وتسجد للسهو. لكن لو فعل هذا جاهلا ويظن ان هذه مثل حالك، فإذا قام من التشهد الأول هذا جاهل، لا تبطل صلاته، يعلم بالجاهل، أو جاهل أنه زائد ولا درى، هذا أيضا لا تبطل صلاته، عفي اليوم في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم
حتى فرغ منها، شوف حتى فرغ منها، فإنه يحيل يسجد سجدة للسهو. نعم.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
لو قام إلى الرابعة، لو قام إلى الخامسة قبل أن يجلس للتشهد، يوم من السجود على طول للخامسة يجلس ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. أما إن كان قام بعد ما تشهد التشهد الأول، ظن أنه التشهد الأول وقام بعد ما أتى التشهد الأول، فإنه يجلس ويكمل التشهد، يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ويسجد للسهو. أو أنه بعد ما خلص التشهد الأخير قام، حسب نفسه في الصلاة قام، تذكر بعد ما قام أو ذكر سبح به المأمومون، ثم فإنه يجب عليه الرجوع ويسلم على طول، لأنه أتى بالتشهد فلا يكرره، أتى به قبل أن يقوم بالزيادة فلا يكرره مرة ثانية، يسلم في الحال ويسجد للسهو. نعم.
وإن سبح به ثقتان
إذا قام للزيادة أو قام عن التشهد الأول، فإنه يجب على المأمومين أن إذا كانوا يعلمون أنه مخطئ يجب على المأمومين أنهم ينبهون، لا يجب لهم السكوت. إذا كانوا يعلمون الحكم يجب عليهم أن ينبهون. كيف ينبهونهم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا رجالا ينبهونهم بالتسبيح يقولون سبحان الله، وإن كانوا نساء يعني خلفه نساء أو اللي تنبه من المصلين نساء ولم يتنبه الرجال فإن المرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا سمع الإمام التسبيح من الرجال أو سمع التصفيق من النساء علم أنه قام إلى زيادة فيلزمه الرجوع، أو قام وترك التشهد فيلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه. إذا كان ما عنده جزم أنه مصيب فإنه يرجع إلى قول غيره لسبح به ثقة شهادة عدله، لسبح به ثقة وما عنده جزم فإنه يجب عليه العمل بشهادة الشهود ويرجع، لأن شهادتهم تفيد غلبة الظن. أما إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع لتسبيحهم لأنه متيقن وشهادته وتسبيحهم يفيد غلبة الظن، فلا يرجع وهو متيقن، يرجع لغلبة الظن. نعم.
وإن سبح به ثقتان،
ثقتان لهذا الشخص لأن هذه شهادة فلا بد أن يكون المسبح ثقة، يعني ضابط، إنسان ضابط ومتيقن أو يغلب على ظنه خطأ الإمام فإنه يسبح. أما إن كان المسبح المعروف إنه ما هو محل ضبط ما هو ثقة فلا يرجع لقوله. نعم. أو سبح به طفل، سبح به طفل، أو سبح به إنسان ناقص عقل أو إنسان ضعيف الذاكرة يعرف أنه ضعيف ذاكرة فلا يرجع إلى تسبيحه. نعم.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه،
أصر على عدم الرجوع وهو ما عنده جزم بصواب نفسه. نعم.
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما،
تبطل صلاته هو، تبطل صلاته هو لأنه زاد في الصلاة وقد علم بالزيادة بخبر الثقتين وما عنده يقين فتبطل صلاته، إلا إن كان جاهلا مثل ما ذكرتكم بعضهم يقول لا ما نبراجع لأنه إذا شرع للقراءة ما يقين، أخذ حكم من قام من التشهد الأول وطبقه على الركعة الزائدة، هذا غلط بسبب جهله، هذا بسبب جهله، فيعذر إذا استمر بالزيادة فإنه يفسد الصلاة ويفسد الإسلام، يعذر بالجهل. أو جاهلا أنها زائدة يجهل أنها زائدة، بل عنده متيقن أنه على الصواب فإنه يعذر أيضا، فالجهل إما أن يكون بالزيادة وإما أن يكون بالحكم، وكلا الجهلين يعذر به وتصح صلاته لكن يسجد للسهو، هذا هو في نفسه. المأمومون من لم يكن عنده علم فإنه يقوم معه، إذا استأصر ولم يرجع وهو المأمور ما عنده علم ما يدري هي زايدة أو ما هي زايدة، إنه يلزم القيام والمتابعة. هذا عهد الإمام. فإن كان يعلم أنها زائدة وقام معه يظن أنه تلزم والمتابعة وهو يعلم أنها زائدة، هذا يعذر بالجهل أيضا، صلاته صحيحة. أما إن تابعه عالما أنها زائدة وعالما بالحكم الشرعي فإنها تبطل صلاة المأموم. طيب كيف يعمل المأموم إذا علم أنها جائزة أو علم أنه ما يجوز المتابعة والإمام أصر وقال ماذا يعمل المأموم؟ يقول اجلس، يقول للمأموم اجلس لا تتابعه وأن تعلم أنها جائزة وتعلم أنه ما تجوز المتابعة اجلس، فإن شئت تشهد لنفسك وسلم، إن والانفراد تشهد لنفسك وسلم، وإن شئت تشهد وانتظر حتى يرجع الإمام ويسلم وتسلم أنت بالقيام. أما إن تتابع وأنت عالم أنها جائزة وعالم أن ما يجوز المتابعة في هذه الحالة فإنها تبطل صلاتك. نعم.
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما.
من تبعه في الزيادة بشرطين، عالما نعم
لا جاهلا أو ناسيا، ولا
عالما بالحكم وعالما بالزيادة تبطل الصلاة لأنه جاهل الصلاة متعبدا. أما إذا كان جاهلا بالزيادة أو جاهلا بالحكم، عالم أنها جاهلة لكن يجهل الحكم ظن أنه يلزم المتابعة، هذا يعذر بالجهل تصح صلاته. نعم.
لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه.
ولا من فارقه للعذر، لكن أنك إذا علمت أنه جاهل وعلمت أنه ما يجوز في المتابعة فالواجب عليك تجلس ولا تتابع الإمام، ثم أنت بالخيار إن شئت تنتظر الإمام حتى يسلم معه، وإن شئت تنوي الانفراد وتكمل التشهد وتسلم لنفسك. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها.
هذا النوع الثاني انتهى من النوع الأول من نوع الزيادة الفعلية، الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة، انتقل إلى النوع الثاني الذي هو الزيادة الفعلية التي هي من غير جنس الصلاة كالمشي ولف العمامة وأخذ شيء وإعطائه، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى أفعال مخالفة للصلاة. نعم.
وعمل مستكثر عادة،
هذا إن كان يسيرا، إن كان هذا العمل الفعل الذي من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا، حركة يسيرة، لف عمامة يسير ويجعل يشتغل به ويعمل لها أكوار ويعمل لها ذؤابة، إنما هو تعديل العمامة، العمامة فيها خلل عدلها أو شماغ فيه ريلان وعدله، أو طاقية منكس على جبهته وعدلها أو ما أشبه ذلك، هذا عمل يسير، هذا من غير جنس الصلاة لكنه يسير لا يضر، لا يضر. أما إن كان العمل الذي من غير جنس الصلاة كثيرا عرفا ومتواليا، كثيرا عرفا ومتواليا ومن غير حاجة فإنه يبطل الصلاة لأنه يغير صورتها، كما لو صار يمشي في الصلاة، هذا من غير جنس الصلاة، ومشى مشيا كثيرا، أما خطوات يسيرة كان يتقدم من صف إلى صف في فرجة لا بأس، هذا يسير، أو تأخر يسيرا هذا لا بأس، وإن كان من غير جنس الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في واقعة أخرى صلى بهم الفريضة فصعد المنبر ثم نزل من المنبر وهو يصلي من أجل تعليلهم، فهذا للحاجة لا بأس، هذا فعل للحاجة، أو بدره حية أو عقرب فتحرك يقتلها، هذا من غير جنس الصلاة، لكنه لحاجة. نعم، فالفعل الذي يبطل الصلاة له ثلاثة شروط: أولا أن يكون من غير جنس الصلاة، الثاني أن يكون كثيرا لا يسيرا، الثالث أن يكون متواليا لا متفرقا، تحرك بالركعة الأولى حركة وبالثانية حركة متفرقة، أو في الركعة الواحدة تحرك ثم بعد شوي تحرك ثم بعد شوي، ما هو متوالي، هذا أيضا لا يكون الصراط لأنه متفرقة. الشرط الرابع أن يكون لغير حاجة، أن يكون هذا الفعل لغير حاجة، فإذا توفرت هذه الشروط أبطل الصلاة، وإن اختل شرط منها لم يبطل الصلاة، إذا كان يسيرا لا يبطل الصلاة، إذا كان غير متوالي لا يبطل الصلاة، إذا كان من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة، إذا كان لحاجة فلا يبطل الصلاة. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس
عادة الصلاة، أنتم قلتم عمل كثير، ما هو ضابط الكثير؟ قال عادة، ما عده الناس كثيرا يعني خارج عن العادة، ولا ما أحد مصلي يصلي ولا يحصل منه شيء من الحركة، يحصل منه شيء من الحركة، هذا معتاد ما يخالف، لكن شيء ما هو معتاد هذا هو اللي فيه الكلام.
من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
نعم، لأنه يغير صورة الصلاة، عمده ما في شك، أما سهوه فهذا محل خلاف. نعم.
ولا يشرع ليسيره سجود،
أما إذا كان يسيرا فلا يبطل الصلاة ولا يجب له السجود، لكن إن سجد له من باب الاستحباب فلا بأس. نعم.
ولا تبطل ليسير أكل وشرب سهوا،
من العمل الذي هو من غير جنس الصلاة، هذا مثال للعمل الذي هو من غير جنس الصلاة، الأكل والشرب إذا أكل وهو يصلي بطل الصلاة، لأن هذا من غير جنس الصلاة، سواء كان الأكل قليلا أو كثيرا، يتغدى ويصلي ولا ياكل تمر ويصلي ولا ينكد حب ويصلي، هذا ما يجوز، حرام، يبطل الصلاة، سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن كان شربا، فإن كان في الفريضة فإنه يبطل الصلاة، قليله وكثيره، يشرب تناول الكاس ويشرب أو يشرب يغسل ويصلي أو يشرب قهوة ويصلي، يبطل الصلاة في الفريضة، هذا يبطل الفريضة لأنه من غير جنس الصلاة، ولأنه لا داعي له، الصلاة ما تطول عليه حتى يقول أخاف من الجوع وأخاف من، الصلاة ما تطول، الصلاة ما تأخذ منه وقت، مرة من الصلاة أيضا ليش يدخل في الصلاة وبحاجة الأب؟ سبق لنا أنه ما يدخل في الصلاة وهو بحاجة إلى الأب والشرب، يأكل يشرب قبل الصلاة من أجل أن يدخل في الصلاة في حالة مطمئنة. من يقول لا بصلي أخاف فوت الصلاة أو فوت الوقت وتغدى وانا اصلي او اشرب وانا اصلي، يقول لا صلاتك باطلة، او يقول بس قهوة وانا اصلي، يقول لا صلاتك باطلة. اي هذا اخذوه قبل الصلاة او اجله بعد الصلاة. فالفريضة لا يجوز فيها اكل ولا شرب، لا قليلا ولا كبيرا. اما النازلة فقالوا يجوز فيها الشرب اليسير، النافلة يجوز أن يشرب شرابا يسيرا، لأنه ورد عن بعض الصحابة بعض التابعين كسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يشرب في الصلاة يسيرا. لكن قيام عبد الله بن الزبير، قيام عبد الله بن الزبير ما كل يقوم، كان يطيل القيام رضي الله عنه، كان يطيل القيام وكان يواصل الصيام ويتعبد لله عز وجل عبادات لا يطيقها كثير من البشر. فكان رضي الله عنه ورد أنه كان يشرب شراب يسير في النافلة، فيؤخذ من هذا الجواز. وكذلك صلاة النافلة قد تكون طويلة، صلاة الليل مثلا يطيل القيام، يحتاج إلى جرعة ماء، يحتاج إلى جرعة ماء تبل الحلق، فالنافلة والنافلة أيضا أوسع من الفريضة، يجوز أنه تناول فيها شرابا يسيرا، مثلا فنجان قهوة ولا قليل من الماء من أجل يبل حلقة للقراءة، هذا في النافلة يجوز، لكن الكثير من الماء لا، ما يجوز لعدم ورود. ما يشرب دلة من القهوة ولا يشرب ريق من الشاي ولا يشرب طاسة كبيرة من الماء، إنما شيء فقط يمشي حلقه ويمشي ريقه لأنه يطيل القيام. نعم.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
أما لو أكل شيء سائح ومصدر هذا لا يبطلها لا في الفريضة ولا في النافلة، السهو ما يبطل. نعم.
ولا
تعمد الأكل والشرب. نعم.
ولا نفل بيسير شرب عمدا.
نعم. ولا يبطل نفل عن صلاة نافلة بيسير شرب عمدا لوروده عن ابن الزبير رضي الله عنهما ولفعل سعيد بن جبير إمام التابعين. نعم. لكن هؤلاء يطيلون صلاة الليل معهم مثل صلاة. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود،
هذه الزيادة القولية التي من جنس الصلاة، انتهى من الزيادة القولية التي هي من غير جنس الصلاة أو ما بعد دخل فيها، خلصنا من الفعل الزيادة، خلصنا من الزيادة الفعلية بنوعيها من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، انتقل إلى الزيادة القولية. الزيادة القولية تنقسم إلى قسمين، قول مشروع جنسه في الصلاة، زاد قولا مشروعا جنسه في الصلاة، هذه حالة. الحالة الثانية زاد قولا غير مشروع جنسه في الصلاة، ولكل حالة حكم. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
هذا النوع الأول من الزيادة القولية.
كقراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل.
هذه زيادة قولية، جنسها مشروع في الصلاة، لكن أتابها في غير محلها، أتابها غير محلها، كقراءة في ركوع أو سجود، لأن محل القراءة القيام، ولا تجوز القراءة في الركوع والسجود متعمدة. أو أتى بالتشهد وهو قائم ساريا ناسيا، هذا في غير موضعه، قول مشروع لكنه في غير موضعه. أو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب، لأنه ما يشرع في الركعتين الأخيرتين إلا الفاتحة. فلو أنه نسي وقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن هذا أتى بالقراءة في غير محلها، فهذا لا يكتم الصلاة، لا يكتم الصلاة، لأن جنسه مشروع في الصلاة لكنه أتى في غير موضعه. ولا يجب له سجود السهو لكن مستحب. نعم.
لم تبطل وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
نعم،
كقراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين.
قراءة سورة أو شيء من القرآن، هم لا سورة، قرأ في الأخيرتين شيء من القرآن، هذا في غير محل، لأنه في الأخيرتين يقتصر على الفاتحة فقط، إلا أن بعض السلف يرى أنه يقرأ بعد في الأخيرتين، لكن هذا على القول وللجمهور أنه لا يقرأ غير الفاتحة في الأخيرتين. نعم.
لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع.
بل يشرع يعني يستحب. يستحب. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا.
الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة. الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة أيضا لو سلم قبل إتمامها، هذه زيادة قولية لأن السلام مشروع في الصلاة. تحليلها التسليم، لكن سلم قبل أن يتمها جائزا في الصلاة زيادة قولية، هذا إن كان سهوا لا يتم الصلاة لكن يعود يتم الصلاة. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
إن سلم قبل إتمامها أتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله متعمدا بطلت الصلاة في السلام. أما إن كان ناسيا سلم ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة ولم تبطل ولم يبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
إذا سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا، إذا سلم متعمدا خلصنا منه، هذا تبطل صلاته ولا يكملها، لا يكملها لأنه أبطلها، حللها قبل أن يأتي وقت التحليل. نعم، هذا تبطل الصلاة. إذا سلم قبل إتمامها ناسيا فهذا يكمل صلاته، يكمل صلاته ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم من ثنتين في صلاة العصر أو صلاة الظهر، المهم أن يسلم الهنتين من الرباعية. ثم قام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته أو ذهب إلى حجرته أو ذهب إلى مكان في المسجد وأسند ظهره عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما قالوا شيء، ظنوا أن الصلاة قصرت، فسلموا معه صلى الله عليه وسلم. فلما سلموا حابوا أن يقولوا للرسول شيئا، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسي. قال بل نسيت. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأكمل الصلاة وسجد سجدة السهو. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما ذكر إلا بعد ما قال القصر، قال القصر أو أحدث انتقل وضوءه أو تكلم في غير مصلحة الصلاة، تكلم صار يبيع ويشري ولا ينادي أحد ولا تكلم كلام عادي بعد ما سلم عن نفس من غير مصلحة الصلاة، في هذه الأحوال تبطل، يعيدها من أول. الحالة الأولى إذا طال الفصل ولا ذكر إلا بعد فصل طويل، لأن الحالة التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل فيها قليل، فإذا كان الفصل طويلا فإنه لا يبني على ما صلى بل يستأنف الصلاة من جديد، مثل ما جرى إلا عقب ساعة أو نصف ساعة، فهذا لا يعيد الصلاة من أولها، لأن الفصل الذي حصل من الرسول يسير. الحالة الثانية إذا انتقل وضوءه، سلم من الصلاة قبل أن يكملها وبطل وضوءه، لازم يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، لأنه لا يصح البناء على ما سبق، لأنه بطل بانتقال الوضوء. الحالة الثالثة إذا تكلم كلاما خارجا عن الصلاة، عن مصلحة الصلاة، ولمصلحة الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوا قال لم أنس ولم أقص، ثم قال صدق ذو اليمين، وتكلم هو وتكلم الصحابة لكن كله حول الصلاة لمصلحة الصلاة، هذا ما يبطل الصلاة، إنما الذي يبطلها إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة، كما لو قال يا فلان هات لي كذا وكذا، هات لي ماء، هات لي ثوب، هات لي أعطني المصحف، هات الكتاب الفلاني، هذا خارج عن الصلاة، ما هو من مصلحة الصلاة، فتبطل به الصلاة، لأنه كلام متعمد من غير جنس غير مشروع في الصلاة. نعم، غير مشروع جنسه في الصلاة، فتبطل به الصلاة في هذه الأحوال الثلاث، إذا طال الفصل، إذا انتقض وضوءه، إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة. نعم.
فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها،
كما لو تكلم في صلبها، الكلام اللي خارج عن شأن الصلاة يبطلها، كما لو تكلم هذا الكلام وهو يصلي، تبطل صلاته بالإجماع إن لم يكن جاهلا. لو كان يصلي وقال يا فلان افتح الباب، يا فلان شب النار، يا فلان اعمل كذا وكذا، هو يصلي متعمدا بطل صلاته، هذا يصل بالصلاة فيبطلها بالإجماع. أما لو كان جاهلا، لو كان جاهلا تكلم في صلب الصلاة جاهلا فصلاته لا تبطل، يعذر بالجهل، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الأول يجوز الكلام في الصلاة، كانوا في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة، فجاء معاوية بن الحكم فسلم عليه قال السلام عليكم، هم يصلون فنظروا إليه استنكار، فقال يا ويله ماذا فعل، يا ويله ماذا فعل، هم يصلي. فلما سلم استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، وإنما هي ذكر لله سبحانه وتعالى. هم ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل، وهذا بعدما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن معاوية بن الحكم لم يعلم بهذا، باق على الأصل وتكلم في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل ولم يأمره بالإعادة، وأرشده في المستقبل أنه ما يفعل هذا في المستقبل. إذا كان الكلام الذي وقع في صلب الصلاة عن جهل فإنه لا يبطل الصلاة، أما إذا كان عن تعمد وهو غير مشروع في الصلاة فإنه يبطلها، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو من كلام الناس، ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم.
ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وذل يدين والصحابة تكلموا تراجعوا ولم تبطل صلاتهم، بنى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى منها مع حصول الكلام الذي حصل والمراجعة التي حصلت بينه وبينه، عذروا لأن هذا لمصلحة الصلاة والتثبت من الواقع. نعم.
وقهقهة ككلام،
من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة بالإجماع القهقهة، وهي نوع من الضحك، نوع من الضحك هذا يبطل الصلاة لأنه استهان بالصلاة، ولأنه يبين حروف قهقهة حرفا يبين حروف، هو كلام والكلام يترتب أحيانا من حرفين، الكلمة تتركب من حرفين أحيانا مثل قد أو من وما أشبه ذلك، فإذا قال قه 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 بطلت صلاته، لأن هذا من غير جنس الصلاة، وإلا أنه كلام يبين فيه حرفان، ولأن فيه استهانة بالصلاة وعدم خشوع الصلاة، هذا بإجماع العلماء إن القهقهة تبطل الصلاة، حتى عند الحنفية إن القهقهة تبطل الوضوء، عندهم إن القهقهة تبطل الوضوء. نعم.
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى،
إذا نفخ في نفس الشيء إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة. النفخ لغير حاجة يبطل الصلاة، لأنه يبين معه حروف، يبين معه حروف يتركب منه كلمة يبطل الصلاة. أو انتحب، يعني رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، إنما بكى لموت قريب أو لمصيبة نزلت فيه، ما هم من خشية الله في الصلاة، ألا يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام وهو غير مشروع للصلاة، كلام غير مشروع للصلاة. أما إذا كان انتحابه من خشية الله هذا هو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في الصلاة حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المجد من البكاء. وكان عمر رضي الله عنه ينشد في الصلاة من البكاء، فإذا كان هذا من خشية الله فإن هذا روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
أو تنحنح من غير حاجة.
فذلك من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة، تنحنح. إذا تنحنح في الصلاة من غير حاجة، من غير حاجة، هذا يبطل الصلاة. أما إذا كان لحاجة، كان ينسج نفسه أو حلقه ويتنحنح لأجل إزالة ما حصل، أو استأذن عليه أحد وهو يصلي فيتنحنح لأجل يشعر الذي استأذن أنه في صلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا استأذن عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه يتنحنح. إذا كان التنحنح، انتبه، تنحنح إذا كان لحاجة في الصلاة فلا بأس، إذا كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة، لأنه نوع من الكلام النبيل مع الحروف. نعم. هذا مما يدلكم على أن الصلاة يجب أن الإنسان يخشع فيها ويتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى، لأن بعضنا حتى إذا تثاءب يكبر التداوي ولا يصير له صوت، خلاف ما يفعله بعض الناس إذا تثاءب تسمع صوته من بعيد ويصير له صوت مفجع، أو يتنحنح من غير حاجة، يكبر التنحنح من غير حاجة، هذا يدل على عدم الخشوع. نعم.
قال تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
بان حرفان، لأن أقل ما تتركب منه الكلمة حرفان. نعم.
فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروع،
انتهى الآن من الزيادة، انتهى من الكلام بالزيادة، يعني سبق من يقول يشرع لزيادة أو نقص أو شك، انتهى من الزيادة بتفاصيلها، شرع في النوع الثاني أو السبب الثاني وهو النقص في الصلاة، وقال فصل لأن عادة المؤلفين إذا أرادوا أن ينتقلوا من جملة مسائل إلى جملة أخرى يجعلون فصل، لأن هذا ينشط القارئ، فعقدهم للأبواب وعقدهم للفصول وعقدهم للمسائل هذا مما ينشط القارئ ومما يثبت المعلومات عنده، لأنه لو سرد الكتاب من أوله إلى آخره بدون فصول وبدون أبواب وبدون مسائل لحصل السأم ولا يستفيد الإنسان من هذا الكتاب. نعم.
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى.
اللفظ قد يكون في ترك ركن، ترك ركن من أركان الصلاة. تقدم لنا أن أركان الصلاة 14 ركن، فمن ترك ركنا وهو يصلي للركعة فإن ذكره، إن ذكره قبل أن يشرع في الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتي به وبما بعد ويسجد للسهو. فرضنا أنه مثلا نسي يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، نسي يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، أو نسي يركع، أو نسي يسجد، أو ترك شيء من السجدتين ثم ذكره قبل أن يشرع بالركعة الثانية التي بعد، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالركن الذي ترك وبما بعده من هذه الركعة، وتصح صلاته ويسجد للسهو. فلو قام ولم يسجد السجدة الثانية وعلم قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والسجود، يسجد السجدة الثانية. ترك الفاتحة يركع ويقرأ الفاتحة ويأتي بالركوع بعدها، الركوع الأول ما هو صحيح، يركع بعدها ويسجد سجدتين ثم يقوم للثاني بعد ما يكمل الأولى، هذا يجب عليه، فإن لم يرجع بطلت صلاته. أما إن لم يذكره، لم يذكر هذا الركن الذي تركه من الركعة الأولى إلا بعدما شرع في القراءة في الركعة، فإنه يستمر وتبطل الأولى وتقوم الثانية مقامها، تكون الأولى لاغية تكون الثانية هي الأولى، ويبني عليها ويسجد للسهو. نعم.
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى.
في قراءة، شوف لو قام ولم يشرع في القراءة يلزم الركوع حتى يكمل الركعة التي ترك منها الركن، لأنه لا يصح يبني عليها وهي لا تصح، فيرجع ويكملها قبل أن يشرع في الثانية. أما إذا لم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تبطل الأولى ويعتذرها ثلاثين ويجعل الثانية مكانها. هذا إذا كان الركن غير التحريم، غير تكبيرة الإحرام. أما لو ترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد من الأصل، لو ما أتى بتكبيرة الإحرام ما نقول ترجع وتأتي بتكبيرة الإحرام، نقول ما دخلت في الصلاة إلى الآن، فتكبر الإحرام وتبدأ من جديد. عرفتم هذا؟ نعم. ومن ترك
ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى.
نعم.
فطالت التي تركه منها. وقبله يعود وجوبا.
وقبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى يعود وجوبا ويأتي بما تركه من قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود، ويأتي بما بعد هذا الركن المتروك لأن إتيانه به من قبل في غير محله فلا يصح. نعم.
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده.
وبما بعده، يقول أنا جبت اللي بعده، يقول لا جبت اللي أول ما هو صحيح، نعم.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
عرفنا الآن له ثلاث حالات، من ترك ركنا للركعة، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة يبدأ من جديد، إن كان غير تكبيرة الإحرام فإنه إن ذكره، هذه الحالة الأولى، إن ذكره قبل أن يشرع قراءة الركعة الثانية يعود وجوبا ويأتي به ولما بعده. الحالة الثانية إذا لم يذكره إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يعتبر الأولى لاغية ويعتبر الثانية هي الأولى، يكمل صلاته ويسجد للسهو. الحالة الثالثة أنه لم يذكر ترك هذا الركن إلا بعد ما سلم، بعد ما سلم، ففي هذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة، يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. هذه ثلاث حالات. نعم.
وإن نسي التشهد الأول،
هذا النوع الثاني من أنواع النقص في الصلاة. خلصنا مما إذا كان النقص ترك ركن، إذا كان النقص ترك واجب من واجبات الصلاة. نعم.
وإن نسي التشهد الأول
أولا نقف على هذا، يعني جل هذا. استأنف في السبت اللي ما هو من قريب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام الجهر بقراءة الفاتحة فهل ينبه على ذلك، وما كيفية التنبيه، وهل إذا تنبه يبدأ من حين وصل أو يستأنف من جديد بالجهر؟
نعم، صلاة الليل جهرية، صلاة النهار سرية، إلا صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، يتم كسوف الشمس، هذه جهرية في النهار. فإذا الإمام لم يجهر، إذا لم يجهر ينبهه المأموم بأن يقرأ، يجهر بالقراءة. إذا جهر المأموم بالقراءة عرف الإمام، يستمر ولا يعود إلى أول ما قرأ، وإنما يستمر ويجهر بما وقف عليه. مثلا لو فرضنا أنه تنبه في أثناء الفاتحة بعد ما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين سرا، فإنه يقول ويجهر اهدنا الصراط المستقيم وكمل. نعم. ولا يستأنف من جديد، لأن الركن لا يكرر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال بدلا من سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم تدارك ذلك بسرعة فهل يسجد للسهو؟
نعم، يسجد للسهو لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة تكبيرة في غير موضعها، ما يجب عليه السجود كما سبق، ما يجب لكن يستحب. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد اعتاد من حين أن ينتهي من صلاة العصر مباشرة أن يقرأ على الجماعة من كتاب.
نعم.
فلما ابتدأ بالقراءة ذكره مأموم بأنه قد نقص، فهل تبطل صلاتهم ويبدأون من جديد أم يكملون؟
هذا كلام لغير مصلحة الصلاة، قراءة خارجة عن الصلاة. فعلى القاعدة أنهم يستانفون، لكن صحيح والله أعلم أنهم لا يستانفون، لأن هذا فصل يسير وكلام أيضا مشروع، ما هو كلام يعني من كلام الناس، كلام مشروع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو قراءة آية. هذا إن شاء الله ما يؤثر، يكمل صلاته ويسلم إسلامه. أما لو نتكلم مع أحد نسأله عن حاله وعن أولاده وما أشبه ذلك، هذا تفضل صلاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التنحنح عند الدخول للمسجد ليعلم الإمام بحضوره فينتظره إن كان راكعا، هل هذا جائز؟
لا، هذا ما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيمشي بسكينة ولا يتنحنح ولا يحرك. بعضهم يقول يا معين الصابرين، يعني اصبر اصبر لما نركع، هذا كله من فعل العوام والجهال. لا، ياتي بسكينه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ادرك يصلي وما فاته يقضي. الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المؤلف في الدرس السابق: وما عدا ذلك، اي الشروط والاركان والواجبات، سنن أقوال وأفعال، لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. والسؤال: كيف يقول المؤلف رحمه الله لا يشرع السجود؟
يعني لا يجب، معنى لا يشرع لا يجب، هذا معنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحصل من كثير من المأمومين مسابقة للإمام في أفعاله أو مساواة له، فأرجو بيان الحكم في ذلك، حيث إن بعض المأمومين من حين أن يتلفظ الإمام بالتكبير للركوع تجد المأموم قد ركع، وقد يكون ذلك في تكبيرة الإحرام، فأرجو بيان الحكم.
أما تكبيرة الإحرام إذا سبق الإمام بها أو وافقه فيها أو كبر معه لم تنعقد الصلاة، وأما غيره فإنه يجب أن تكون أفعاله بعد أفعال الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فلا تجوز مسابقة الإمام، فإن سبقه وتنبه فإنه يعود ويأتي بما سبقه فيه بعد الإمام، يأتي به بعد الإمام ولا يستمر على سبقه، بل يرجع ويأتي به بما سبق الإمام به بعد الإمام، تصح صلاته في هذا. نعم. فلو ركع قبل الإمام ثم تنبه يجب عليه أن يقوم ثم يركع بعد الإمام، لو سجد قبل الإمام ثم تذكر فإنه يقوم يجلس ويسجد بعد الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام وسجد قبل أن يركع فسبح به المأمومون فلم يدري ماذا سهى وارتبك ولا يدري ماذا يصنع، فكيف ينبه؟ فهل يقال له اركع؟ وما حكم صلاة؟
يقرأ الآية، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، علشان يعرف النمر، أو قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. نعم. نبهوا بالآية التي فيها مثل ما تركه. نعم.
ومن قال له اركع فهل تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته، لأن هذا لمصلحة الصلاة، وأيضا هو جاهل، الجار وجاهل بالحكم فلا تبطل صلاته إن شاء الله.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السلام على المصلي في الصلاة، وما حكم رد المصلي عليه، وما كيفية ذلك؟
قال الفقهاء يسلم على المصلي، له أن يسلم على المصلي، والمصلي يرد عليه بالإشارة برفع يده، ولا يرد عليه بالكلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته، لأن هذا ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، يقال بالدعاء والركوع والسجود، فلا تبطل صلاته إن شاء الله. لكن لا ينبغي أن يقول في القيام، إنما إذا قال في الركوع أو في السجود هذا دعاء، أو قاله في التشهد الأخير هذا الدعاء. نعم،
من جملة
الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تركت ركنا في الركعة الثالثة وشرعت بالرابعة فهل تبطل الركعتين الأوليين؟
لا، تبطل الثالثة، تبطل الثالثة وتجعل الرابعة هي الثالثة، تكمل الصلاة، تسجد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ،
يقولون بطلت الركعة التي فرشه منها وقامت التي تليها مقاما، هذا عام، ركعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، عام مبين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أسهو في التشهد الأخير، وأنا متأكد من قراءة بعض التحيات، ولكن لا أذكر أكملتها أم لا، فماذا أفعل؟ هل أعيدها كاملة أم أستأنف بعد المتأكد منه؟
لا، تأتي بما شتفت منه، تأتي بالتشهد، إذا شتفت التشهد الأخير هل أتيت به أو لم تأتي به، تأتي به قبل السلام، ثم تسجد للسهو بعد السلام.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات المأموم ركعة وزاد الإمام ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية، فهل تجزئه ويأتي بركعة وتسقط الزائدة؟
هذا محل خلاف بين العلم، هل يعتد المسبوق بالزائدة أو لا يعتد بها؟ المذهب الذي سيأتينا إن شاء الله ما يعتد بها، لأنها غير معتبرة في حق الإمام فلا تعتبر في حق المأموم، هذا الذي عليه مشهور بالمذهب. والقول الثاني أنه يجوز أن يعتد بها، لأنها زائدة في حق المأموم، في حق الإمام زائدة، لكنها لا تكون زائدة في حق المأموم فيعتد بها، وهذا أكثر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مجموعة الفتاوى هذا القول، لكن الأول أحوط، الأول أحوط. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يعمل الإمام إذا قام إلى خامسة؟
نعم.
كيف يعمل الإمام إذا قام إلى خامسة وهو جازم بأنها رابعة، فنبهه المأمومون، فهل يلزمه الرجوع مع جزمه بأنها غير زائدة؟
لا، لا يلزمه الرجوع، لأن قول المأمومين يفيد غلبة ظنه، وأما هو عنده يقين جازم فلا يلزم، وهو معذور، إذا تبين أنه مخطئ يكون معذورا ويكفي سجود السهو، يكون ما تعمد الزيادة، لكن يسجد للسهو. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون السجود للسهو قبل السلام دائما؟
يجوز السجود قبل السجود للسهو قبل السلام، ويجوز بعده، ولكن الأفضل أنه إن كان السجود للسهو عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، لأنه جبران في الصلاة، وإن كان السجود للسهو عن زيادة فإنه الأفضل أن يكون بعد السلام، لأن الصلاة لا تحتاج إلى جبران تامة، وإنما هو ترغيم للشيطان فيكون بعد السلام. لكن لو أنه عكس خلى اللي بعد السلام قبل السلام، أو اللي قبل السلام بعد السلام، لو عكس جاء يجوز أن يسجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا، وإنما التفصيل بالأفضلية
أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة أو أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة وإقفال الخط ليبين أن صاحب البيت يصلي كي يتمكن المتصل من معاودة الاتصال في وقت آخر، فما الحكم؟
وهل إذا كان بدون كلام، إذا كان إقفال الهاتف بدون كلام أو نحنحة من أجل يفهم تصلي، هذا مرخص فيه، لا يرخص في النحنحة من أجل تنبيه المستأذن عليه. أما إن كان بالكلام، يعني جاوبت بالكلام وأنت تصلي، الصلاة تفضل لهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حفظكم الله إن الزيادة والنقص والشك في الصلاة قسمين، قسمان، قسم يشرع فيه سجود السهو وقسم لا يشرع فيه السجود للسهو، فما هو القسم الذي لا يشرع فيه سجود السهو من هذا؟
هذا النقص، انتهينا من الزيادة التي هي من جنس الصلاة، الزيادة التي ليست من جنس الصلاة انتهينا منه، ألا نعيده؟ يعني فبنا نعيد الدرس كله؟ ما هو ممكن. راجع الشرح إن شاء الله تحصل جواب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات.
نعم.
إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟
كيف؟
إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟
تتابعون الإمام، تتابعون الإمام، لأن القراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، ركن في حق الإمام، فإذا لم يأتي بها ما تمت الصلاة، لا في حقه ولا في حقكم، لأن المأموم يتبع إمامه، فإذا لم يقرأ الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فمعناه أنها ما تمت الصلاة في حق الإمام، وإذا لم تتم في حق الإمام فإنها ما تمت في حقكم، فتتابعونه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا.
نعم.
كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا، ولكن الإمام استكمل الصلاة ولم يصلها قصرا، فقمت بالتشهد وسلمت بعد الركعة الثانية، فما الحكم؟
لا يجوز، الحكم ما صح الصلاة، إذا أتم الإمام يلزم الإتمام، يعني التابع للإمام، فلا يجوز أن تقصر خلف إمام يتم، حكمه حكم الإمام. نعم. فتعيد الصلاة التي قصرتها خلف إمام أتم الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد دخلت في إحدى الصلوات بغير وضوء ناسية، ولم أذكر إلا في الركعة الثانية وهي صلاة جهرية، فأتممت الصلاة لعلمي أن من خلفي لن يتقدموا للصلاة لو قدمت أحدهم، فلو فعلت هذا وأكملت الصلاة لعدم حدوث تشويش على المصلين، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا، الصلاة هذه باطلة، أنت ما يجب أن تستمر وأنت على غير وضوء، الواجب أن تخرج ولا تكمل الصلاة وأنت على غير وضوء. لكن لو قدمت واحد من المأمومين وكمل الصلاة فلا بأس عند الجماعة من أهل العلم، لو قدمت واحد وصلى وكمل الصلاة بالناس صلاتهم صحيحة على الراجح من قول العلماء. أما إن تكملتهم أنت وأنت على غير طهارة فصلاتك باطلة عليك إعادتها، صلاتهم هم أيضا تبطل لأن تبطل صلاة المأموم بمطلق صلاة الإمام، أنت أخطأت في هذا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر الإمام في السرية،
نعم،
إذا جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية،
نعم،
فهل يسجد للسهو؟
إن كان ناسيا يسجد للسهو، إن كان ناسيا يسجد للسهو، وإن كان منه ما هو ناسي متعمد صلاته صحيحة لأن الجهر والإسرار سنة في الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
سجود للسهو أيضا ما هو واجب، مستحب، سجود للسهو مستحب، من ترك سنة فإنه يستحب له سجود السهو ولا يجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فما هي الأمور المشتبهة وأرجو بيان مثال منها.
المشتبهات اللي فيها خلاف بين العلماء، المسائل الخلافية التي بين أهل العلم لاختلاف الأدلة فيها، اختلاف بينهم في حكمها ولم يظهر الدليل مع الدليل المرجح مع أحدهم، كل يحتمل القول هو الصحيح لأنه لم يظهر الدليل فيها، هذه المشتبهة هذه تركها أحوط، تركها أحوط، ترك الشبهات فقد استبرى بدينه وعرضه. مثلا أنت تتزوج بهالبلد، بلد صغير وفيه اختلف من الرضاع لكن ما تعرف، داخل سمع نساء هذه القرية ولا تعرف، فالأحسن أنك ما تزوج من هذه القرية لأن مشتبهة يحتمل ان الذي تزوجنا فيخطئ، فتتجنب او جماعه من النساء حداها مختلف من الرضاع لكن ما تعرفها بعينها، الاحسن ان تتجنب من باب تجنب الشبهات. نعم، كثيره مسائل الشبهات كثيره، كل مساله فيها خلاف ولم يظهر الدليل مع احد الفريقين فانها مشتبهه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء الذي يدعو به الإنسان؟
تجنب الشبهات، لاحظوا تجنب الشبهات في مثل هذا ليس واجبا، ما هو من باب الورع، من باب الورع والاحتياط هو واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء
الذي شبهت ميتة في المذكات مثلا، وحدة ذبحها مسلم أو كتابي ووحدة ذابحها كافر وكلهم بعضهم يجن بعض، ما ندري أيها الحلال، هذا مشتبه، فتجتنب المشتبه هذا خشية أن تقع في الحرام، خشية أن تكون الشاة التي أكلت منها هي المحرم، هذا من تجنب الشبهات. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي يدعو به الإنسان في السجود إذا كان دعاء دنيويا ما حكمه؟
ما يقتصر في الدعاء في الصلاة على أمور الدنيا يحرم هذا، أما إذا جمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة فلا بأس، يدعو لدنياه ويدعو لآخرته لا بأس، أما أنه ما يدعو إلا للدنيا هذا لا. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نعم. فلا يجوز أن الإنسان يخلص الدعاء في الصلاة للدنيا فقط والملذات فقط. نعم. لكن إذا دعا وجمع بين دعاء الدنيا ودعاء الآخرة طيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.